بسم الله الرحمن الرحيم. لا نزال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. هذا بلال حبشي، عبد حبشي، لكنه مؤمن من أهل الجنة. وأبو لهب قرشي هاشمي، عم النبي صلى الله عليه وسلم. الأول آدم أسمر اللون، أسمر اللون، والثاني أزهر أبيض اللون. الأول في الجنة والثاني تبت يداه، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال الحافظ رحمه الله: قوله فإني سمعت الليلة دفا عليك بين يدي في الجنة، في الجنة، قال فيه إشارة إلى أن ذلك وقع في المنام. قوله دفا عليك فتح الدال المهملة بفتح المهملة، وضبطها المحب الطبري بالإعجام والفاء مثقلة بالإعجام يعني بالذال، ذف. قال وقد فسره المصنف في رواية كريمة بالتحريك، قال دفا عليك يعني تحريك عليك. وقال الخليل: دف الطائر إذا حرك جناحيه وهو قائم على رجليه. وهذا واضح، الديك إذا وقف على رجليه حرك جناحيه، أو غير الديك من أنواع الطيور يقال دف الطائر، قام على رجليه وحرك جناحيه. وقال الحميدي: الدف الحركة الخفيفة والسير اللين. وفي رواية مسلم: خشف نعليك، خشف. قال أبو عبيد وغيره: الخشف الحركة الخفيفة. وفي مناقب عمر سيأتي حديث جابر: سمعت خشفة أي حركة. ووقع في حديث بريدة عند أحمد والترمذي وغيرهما: خشخشة، وهو بمعنى الحركة أيضا. إذن كم روي؟ رويت خمس روايات: دف في البخاري، ذف ضبط المحب الطبري، خشف رواية مسلم. طيب خشخشة أربع روايات. قوله ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة، زاد مسلم: طهورا تاما. قال والذي يظهر أنه لا مفهوم له، ويحتمل أن يخرج بذلك الوضوء اللغوي، فقد يفعل ذلك لطرد النوم مثلا. معنى وضوءا تاما أي توضأ وضوءا للصلاة. قوله في ساعة ليل أو نهار، في ساعة ليل أو نهار، في ساعة ليل أو نهار بتنوين ساعة، عندنا في ساعة ليل بدون تنوين. الصواب يعني على ضبط الحافظ أنها بماذا؟ بالتنوين، ساعة بالتنوين ساعة كما في الشرح. في رواية مسلم في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت، في رواية الإسماعيلي صليت لربي ما كتب لي أي قدر، وهو أعم من الفريضة والنافلة. قال ابن التين إنما اعتقد بلال ذلك لأنه علم من النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة أفضل الأعمال، وأن عمل السر أفضل من عمل الجهر. وبهذا التقرير يندفع إيراد من أورد عليه غير ما ذكر من الأعمال الصالحة. يعني قد يقول قائل هناك أعمال صالحة هي مقدمة على هذا، قد أجبنا عنه في الدرس الماضي. والذي يظهر أن المراد بالأعمال الصالحة التي سأله عن أرجائها الأعمال المتطوع بها، وإلا فالمفروضة أفضل قطعا، ويستفاد منه جواز الاجتهاد في توقيت العبادة. انتبه الآن، يأتي صوفي ويستدل بكلام ابن حجر، فانتبه، قال ويستفاد منه جواز الاجتهاد في توقيت العبادة، يعني يوقت وقتا من عنده في عبادة، في عبادة من صلاة، فيأتي ويبتدع لها أو يوقت لها زمنا محددا يفعله في ذلك الوقت كل يوم. فإذا جاء شخص مثلا وكان يصلي صلاة على هيئة معينة في وقت معين لا ينفك عنه ويتعبد لله بذلك، فإذا أنكرت عليه قال لك بلال كان يصلي ما كتب له بعد كل وضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره ولم ينكره بل جعله من أرجى أعماله، فكيف هو الجواب؟ نقرأ كلام ابن حجر ثم نجيب. قال ويستفاد منه جواز الاجتهاد في توقيت العبادة، لأن بلالا توصل إلى ما ذكرنا بالاستنباط فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا استنباط من بلال عرضه على النبي صلى الله عليه وسلم فوافقه عليه، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر في حديث عمرو بن عبسة أن الصلاة ما بين طلوع الشمس إلى قبيل الظهر مشهودة محظورة، وما بين صلاة الظهر إلى أذان العصر مشهودة محظورة، وما بين المغرب والعشاء مشهودة محظورة، وما بين العشاء إلى صلاة الفجر مشهودة محظورة، وإنما نهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وبقية الأوقات النفل فيها مطلق، يجوز للعبد أن يتنفل. فيمكن أن يجاب بأن بلالا كان يعرف هذا الحكم، وأن الصلاة المطلقة والنفل المطلق يفعله العبد في أي وقت شاء. لكن الذي أضيف إلى ذلك أنه حتى وإن أوقعها في وقت الكراهة فإنها من ذوات الأسباب على القول الراجح، ويؤخذ ذلك من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. لو لم يقره النبي عليه الصلاة والسلام فإن الأصل المنع بعد الفجر وبعد العصر، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر بلالا دل على أن هذه الصلاة مخصوصة من النهي، بمعنى أنه يجوز أن تكون وأن تحصل. فعاد الأمر إلى إذن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قريب منه قول من يقول: اقبل الحق ولو من الشيطان، اقبل الحق ولو من الشيطان. والحكمة ضالة المؤمن، حيثما وجدها أخذها ولو من كافر أو فاسق أو شيطان. بماذا يستدل؟ يستدل بحديث أن ذلك الشيطان قال لأبي هريرة: ألا أعلمك آية إذا قرأتها لا يقربك الشيطان حتى تصبح؟ آية الكرسي. فعلمه آية الكرسي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب. هذا الحكم نحن أخذناه من الشيطان أم أخذناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم صدقك؟ ها، من قول النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. لو لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب، فإننا نقول الأصل في الشيطان أنه كذوب، فلا نأخذ هذا الحكم على أنه حكم نعم معتبر، لأنه لم يأتي فيه به نص من صاحب الشريعة. لكن لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك، أخذنا أن الحكم صحيح. فإذا نحن لم نأخذ من الشيطان، أخذنا من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة قبل هذا الحكم من الشيطان أم عرضه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ عرضه على نبيه عليه الصلاة والسلام، فلما قال له صدقك أخذ به. قال: وقال ابن الجوزي: فيه الحث على الصلاة عقب الوضوء لئلا يبقى الوضوء خاليا عن مقصوده، الوضوء لأجل الصلاة. وقال المهلب: فيه أن الله يعظم المجازأة على ما يسره العبد من عمله، السر ما أحد يعلم به، أو ربما ما يعلم به إلا القليل، يعلمون بعضا ولا يعلمون كل العبادة. قال: وفيه سؤال الصالحين عما يهديهم الله له من الأعمال الصالحة ليقتدي بها غيرهم في ذلك. تقدم التنبيه على هذا في الدرس الماضي، أن الإنسان قد يسأل عن الشيء الذي انتفع به في باب من الأبواب المباحة أو المشروعة حتى يفعلها غيره. وفيه أيضا سؤال الشيخ عن عمل تلميذه ليحضه عليه ويرغبه فيه، ليرغبه في ماذا؟ في ذلك العمل، ثبته عليه إن كان حسنا، وإلا فينهاه إن كان غير حسن. ينهاه إن كان غير حسن، فيأتي الشخص ويقول: أفعل كذا وكذا. تلك المرأة التي دخلت على عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ قالوا: فلانة تذكر من صلاتها، أي أنها تقوم قياما طويلا إلى آخره. فقال عليه الصلاة والسلام: مه عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. قال: واستدل به على جواز هذه الصلاة في الأوقات المكروهة لعموم قوله في كل ساعة. هذا هو ظاهر الحديث، لكن بعض الفقهاء لا يرتضي ذلك ويقول الأصل بقاء أوقات النهي على ما هي عليه. ولهذا قال الحافظ: وتعقب بأن الأخذ بعمومه ليس بأولى من الأخذ بعموم النهي. وتعقبه ابن التين بأنه ليس فيه ما يقتضي الفورية، فيحمل على تأخير الصلاة قليلا ليخرج وقت الكراهة، أو أنه يؤخر الطهور إلى آخر وقت الكراهة لتقع صلاته في غير وقت الكراهة فيه نظر. الأصل أنه من أنها من ذوات الأسباب واستثنى إيقاعها في أوقات الكراهة. قال الحافظ: لكن عند الترمذي وابن خزيمة من حديث بريدة في نحو هذه القصة قال: ما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها. هذا فيه ماذا؟ أن المؤمن يحافظ على الوضوء والطهارة. قال: ولأحمد في من حديثه: ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين. هذا يفسر ما كتب لي أنها في الغالب أنه صلي ركعتين، فدل على أنه كان يعقب الحدث بالوضوء والوضوء بالصلاة في أي وقت كان. وقال الكرماني: ظاهر الحديث أن السماع المذكور وقع في النوم، لأن الجنة لا يدخلها أحد إلا بعد الموت، ويحتمل أن يكون في اليقظة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها ليلة المعراج. وأما بلال فلا يلزم من هذه القصة أنه دخلها، لأن قوله في الجنة ظرف للسماع، ويكون الدف بين يديه خارجا عنها انتهى. قال: ولا يخفى بعد هذا الاحتمال، لا يخفى بعد هذا الاحتمال، لأن السياق مشعر بإثبات فضيلة بلال لكونه جعل السبب الذي بلغه إلى ذلك ما ذكره من ملازمة التطهر والصلاة، وإنما ثبتت له الفضيلة بأن يكون رؤيا داخل الجنة لا خارجا عنها. وقد وقع في حديث بريدة المذكور: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، وهذا ظاهر في كونه رآه داخل الجنة، ويؤيد كونه وقع في المنام ما سيأتي في أول مناقب عمر من حديث جابر مرفوعا: رأيتني دخلت الجنة فسمعت خشبة، قال: فقيل هذا بلال، ورأيت قصرا بفنائه جارية فقيل هذا لعمر. الحديث. وبعده من حديث أبي هريرة مرفوعا: بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقيل هذا لعمر. الحديث. فعرف أن ذلك وقع في المنام، وثبتت الفضيلة بذلك لبلال لأن رؤيا الأنبياء وحي، ولذلك جزم النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. ومشيه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته في اليقظة، فاتفق مثله في المنام، ولا يلزم من ذلك دخول بلال الجنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في مقام التابعي. وكأنه أشار صلى الله عليه وسلم إلى بقاء بلال على ما كان عليه في حال حياته واستمراره إلى قرب منزلته وفيه منقبة عظيمة لبلال عن أنه سيدخلها في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، فهي تؤول بأن بلالا من أهل الجنة ودخوله سيكون في الآخرة. قال: وفي الحديث استحباب إدامة الطهارة، ومن أسبة المجازاة على ذلك بدخول الجنة، لأن من لازم الدوام على الطهارة أن يبيت المرء طاهرا، ومن بات طاهرا عرجت روحه فسجدت تحت العرش، كما رواه البيهقي في الشعب من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: والعرش سقف الجنة، كما سيأتي في هذا الكتاب. وزاد بريدة في آخر حديثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بهذا سبقتني. وظاهره أن هذا الثواب وقع بسبب ذلك العمل، ولا معارضة بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدكم الجنة عمله، لأن أحد الأجوبة المشهورة بالجمع بينه وبين قوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أن أصل الدخول إنما يقع برحمة الله واقتسام الدرجات بحسب الأعمال، فيأتي مثله في هذا. علق الشيخ ابن باز فقال: وأحسن من هذا الجواب أن الأعمال الصالحة هي سبب دخول الجنة، ودخولها يكون برحمة الله وفضله لا بمجرد العمل، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. انتهى، كما أشرنا إليه أيضا في الشرح درس الماضي. قال: وفيه أن الجنة موجودة الآن خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة، وقد نبهنا على هذا أيضا. تنبيه قول الكرماني لا يدخل أحد الجنة إلا بعد موته، مع قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها ليلة المعراج وكان المعراج في اليقظة على الصحيح. ظاهرهما التناقض، ويمكن حمل النفي إن كان ثابتا على غير الأنبياء، أو يخص في الدنيا بمن خرج من عالم الدنيا ودخل في عالم الملكوت، وهو قريب مما أجاب به السهيلي عن استعمال طست الذهب ليلة المعراج. نعم، ما كان من ليلة الإسراء والمعراج نؤمن به، وأن الله عز وجل ماذا عرج، أو ماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء الدنيا، إلى السماء السابعة، وما حصل له كذلك من دخول الجنة، هذا شيء ورد به ما ورد فيه الدليل نقول آمنا به. وشؤون الآخرة وشؤون الغيب لا ندركها، أو قد لا تدركها عقولنا، فنقول آمنا بما جاء على ما جاء. وقوله في استعمال طست الذهب ليلة المعراج، انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال آنية الذهب والفضة كما مر بنا في ماذا؟ في بلوغ المرام. طيب، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا في صحافهما. طيب، والنبي عليه الصلاة والسلام حين شق عن صدره وغسل قلبه وحشي حكمة وإيمانا أتي بطست من ذهب به ماء زمزم فغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فهل في هذا استعمال آنية الذهب للغسل اقتداء بالملائكة؟ الجواب لا، الملائكة هذا في عالم الغيب، وأتوا بطست من ذهب من حيث شاء الله وغسلوا قلب النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم، فالحكم لا يعمهم، ولا يستدل بهذا الفعل من الملائكة على جوازه للأمة، لأنه قد جاء في حق الأمة حكم آخر أنهم لا يستعملون آنية الذهب والفضة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في الباب 18: باب ما يكره من التشديد في العبادة. قال حدثنا أبو معمر، قال حدثنا عبد الوارث، أبو معمر عبد الله بن عمرو، قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد التنوري، قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب يروي عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، ساريتين بينهما حبل ممدود مربوط، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت، أي تصلي وهي قائمة، فإذا جاءها النعاس والفتور تعلقت بالحبل حتى تبقى قائمة نشيطة في الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أي لا تفعل، حلوه، أي فكوا الحبل، فكوا رباطه من السواء الساريتين، ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد، ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. قال: وقال عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قالت: قلت: فلانة لا تنام الليل تذكر من صلاتها. فقال: عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا. متى سمعت هذا الحديث؟ ها؟ قبل قليل في الشرح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بلغه عن أصحابه من العمل شيئا إن كان صوابا أقره وإن كان يحتاج إلى تنبيه نبه عليه. ومعاذ بن جبل لما صلى بأصحابه وقرأ فيهم في صلاة العشاء سورة البقرة كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يمكث ما شاء الله ثم يأتي قومه وهم ينتظرونه لأنه كان فقيههم وعالمهم وهم ينتظرونه، فكان يدخل فيهم بالصلاة ويصلي، فصلى مرة وافتتح سورة البقرة قرأ فانصرف بعض من كان يصلي معه، انصرف معناه نوى الانفصال ورجع جانبا وصلى وحده صلاة متوسطة ثم انصرف. فبلغ ذلك معاذا بعد الصلاة فقال إنه منافق، فبلغ الفتى ما قال معاذ فيه، يعني معاذ كان ظنه أن هذا الرجل ما ترك الصلاة إلا لكسل، وهذه صفة من صفات أهل النفاق، لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وترك الصلاة مع الإمام وصلى وحده وانصرف. فقال الفتى لأشكونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن معاذا يبقى عندك ما شاء الله، صلي معك ثم يبقى ما شاء الله ثم يأتينا فيطيل علينا الصلاة. فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال أفتان أنت يا معاذ، إذا أممت الناس فاقرأ فصلي أو فاقرأ بالشمس وضحاها، هل أتاك حديث الغاشية، سبح اسم ربك الأعلى، وأشباهها وأمثالهن من السور. لهذا ينبغي أن تكون صلاة العشاء في كثير من الأوقات على مثل هذه عملا بالسنة، إلا الإنسان قد يكون حافظا للقرآن ويتفيأ من آياته من كل سورة، لكن السنة أنه في كثير من الأوقات تختار هذه السور وما أشبهها مما كان في سورة كاملة تامة، وإن أخذ صفحة من سورة طويلة فلم يخالف السنة باعتبار أنه أتى بقدر تلك السور، لكن ينبغي أن يحرص على أن يأتي بمثل هذه السور في الصلاة في كثير من الأوقات. نعم، فإنه أقرب إلى السنة لهذا الحديث، ولحديث أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود. وفي بعض الأحيان لا بأس أن يقرأ الإنسان صفحة أو ما يقرب منها، نعم، فيكون قد خفف على الناس بمقدار تلك السور. أما أن يهجر الإنسان قراءة هذه السور فهذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليها إرشادا ونص عليها تنصيصا. نعم، طيب، شرح الحديثين إن شاء الله في الدرس القادم، ونؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه. الأولاد الذي له حاجة في دورة المياه يذهب يتوضأ ويرجع إلى المسجد بسرعة، أو يذهب يشرب ويرجع إلى الصف بسرعة. نعم، الذي طيب المؤذن يؤذن، بارك الله فيكم.